السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل، هو المفروض أن الدكتور حازم قادم بس معرفش تأخر، وبرضو بفضل الله عز وجل يعني معنا بفضل الله النهاردة الدكتور غريب رمضان، ربنا يبارك فيه ويتقبل منه. فدي فرصة أن احنا يعني نستفاد من الدكتور غريب. الدكتور حازم يعني جزاه الله خيرا دعا الدكتور غريب، والدكتور غريب جزاه الله خيرا استجاب للدعوة، وده يعني نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشرف ان احنا نقعد شوية كده نسمع من الدكتور غريب رمضان وبس بيصلي السنة. فاول لما يخلص انا بس ايه بقدم انا يعني ايه زي ما قلنا اذا وجد الماء بطل الايه بطل التيمم، فاحنا مش هينفع نقضيها تيمم النهاردة. بفضل الله ربنا رزقنا مية النهاردة، فدكتور غريب موجود وإن شاء الله دكتور حازم يجي وإيه وربنا يبارك في الجميع. شفنا كده دكتور غريب خلص، شفنا أحمد، شفنا كده دكتور غريب خلص لسه بيصلي بيصلي. طيب لا ده دكتور غريب برمضان بس معنا هي دكتور حازم. طيب يعني احنا لما دكتور غريب يخلص نقطة بس سريعا في الأحداث والأحداث الجارية اللي عمالة تحدث والتقلبات وانتخابات ورئيس زي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش في ظل الأحداث أو تناول الأحداث ننسى قدرة ربنا سبحانه وتعالى مصرف الأمور اللي بيدبر الأمور سبحانه وتعالى اللطيف بعباده سبحانه وتعالى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، مفيش أي حدث بيحدث في هذا الكون أجمع إلا بتدبيره سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوسر الأسباب. الانشغال بالتحليلات واستغراق في تفاصيل الأحداث بعيدا عن نسبة الأمور إلى الله عز وجل بيخلي القلب يعيش حالة من الهلع. لذلك يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الإنسان بطبعه هلوع، ليه؟ لأن الأسباب بتتغير كل لحظة، والأسباب قد تتفلت من يدك في لحظات، كل حاجة ممكن تروح. اللي كان بسندك النهاردة ممكن يبيعك بكرة، القوة اللي معاك النهاردة ممكن تفسد بكرة، الأمور بتتقلب، اللي كان هينصرك النهاردة ممكن يموت بكرة، أنت ممكن تمرض في لحظات. فالأسباب متغيرة، إلا المصلين، إلا اللي دائم الصلاة ودائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى ما يبقاش هلوع أبدا، ما تلاقيش قلبه في حالة من الهلع والجزع. ليه؟ لأنه معتمد على رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، جت بعد قيام الليل، جت بعد الصلاة، بل جاءت بعد طول الصلاة. طول الصلاة وطول الاتصال بالله بيخلي القلب متصل بالله سبحانه وتعالى، بيخلي القلب يتخذ الرب سبحانه وتعالى وكيلا في أموره كلها. فالإنسان لا يعجز ولا يهلع، مبيبقاش في حالة من الجزع والهلع، الحق ده النهاردة هيعملوا فينا ايه، ده بكرة هيعملوا فينا ايه، وتلاقي دايما هلع. شوف سورة المنافقون، المنافقون كل ما يطلعوا تصريح إعلامي لفزع أو لأن يفزعوا ويخلوا المؤمنين يكونوا في حالة من الفزع، أول كلمة بيرد بها أهل الإيمان كلمة الله، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ربنا قال إيه بعدها؟ ولله العزة والرسول. هم الذين يقولون لا تنفقوا، عايزين يعملوا حصار اقتصادي على المسلمين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أول كلمة بعدها ولله، يقولوا هنعمل حصار اقتصادي نقول احنا ولله خزائن السماوات والارض. يقولوا هنستعمل القوة وهنشوف من الاعز من الاذل. نقوم احنا نقول ما نقولش احنا الاعز, نقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اي تصريح اعلامي بيحاولوا يفسدوا بيه علينا حياتنا اول شيء بنلجأ فيه الى الله. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. خلينا نشوف اخره ايه. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سيدنا موسى قال ايه؟ قال موسى اني عذت بربي وربكم. فرعون بيتهدده وسيدنا موسى بيقول اني عذت بربي. مريم البتول لما رأت بشرا سويا جبريل لما تمثل لها قالت اني, اول لما شفته قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. القلب اللي بيفزع وبيلجأ الى الله عز وجل كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. القلب لو يعني ما اتصلش بالله وداوم الذكر والاتصال بالله القلب هيذهب كل مذهب ويظن بالله زي سورة الاحزاب وتظنون بالله الظنون. القلب ما يتحملش, ما يتحملش ان تمر عليه اوقات وهو لا يذكر الله في اوقات فيها مشاكل. لذلك دائما شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب, طب يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى المشركون هيتجمعوا عليهم؟ يا ترى هيعبروا الخندق؟ يا ترى اليهود هيخونوا؟ يا ترى المنافقين هيعملوا ايه؟ لو العقل استسلم للافكار والوساوس دي هيظن بالله سوء الظن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب بيعمل ايه؟ قام يصلي. ابراهيم عليه السلام لما اخذ منه الجبار زوجته سارة, اخذها منه ودخلت عليه سارة ابراهيم, قام ابراهيم يصلي. حتى سارة في رواية انها قامت تصلي عند الملك. في الاوقات اللي القلب بيفزع فيها الانسان المؤمن بيتجه للصلاة. ليه؟ عشان ما يوصلش لمرحلة الهلع. لو سبت نفسك وافكارك والوساوس والشيطان هتظن في الله والعياذ بالله سوء الظن. لذلك المؤمن دائم الاتصال بالله. لذلك في مقدمة سورة الروم حدث سياسي ضخم جدا, موازين القوة بتنقلب في العالم بين الروم والفرس. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله, ونفرح أيضا بوجود الدكتور غريب معنا. أسأل الله جل أن يبارك فيه. دكتور غريب بقى يتفضل مشكورا.
السلام عليكم. ايه الحلاوه دي؟ تو امال فين فين الناس يا جماعه؟ فين الشباب والاخوه والحبايب؟ فين؟ ها في التحرير النهارده؟ ها سمعتوا خطاب مرسي ولا حد سمعه؟ اه حاجه جباره بصراحه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا يعني كان المفترض ان الدكتور حازم هيتكلم عن شعبان, فكان هو ترتيبه هو في الاول, وانا هتكلم عن موضوع طبعا مختلف عن الموضوع ده. فانا بس هذكر كده تذكرة سريعة بس كده بشعبان, وبرضو الدكتور احمد ان شاء الله يعني على ما نشوف الدكتور حازم قصته ايه يعني يؤكد على هذا الامر. احبابي في الله, شهر شعبان أكثر الشهور عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان فيما يتعلق بالصيام. عارفين المعلومة دي ولا لا؟ ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط بعد رمضان إلا شعبان. يعني حتى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كانت تقول كان يصومه كله ثم تقول كان يصومه كله إلا قليلا، إلا قليلا يعني يوم يومين بس، وأنا ظني إلا قليلا ده إلا هو يبقى يوم مثلا الشك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد شعبان كله صيام، خدت بالك؟ وطبعا يعني أنا مش هرد بقى ردود علمية بقى، طب شهر المحرم فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال أفضل الشهور بعد شهر رمضان هو شهر الله الذي تسمونه المحرم، بإجازه باختصار شديد جدا جدا، دي زي بالضبط أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. العلماء قالوا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أي بعد صلاة التطوع اللي هو السنن الراتبة، بعد السنن الراتبة. ليه بعد السنن الراتبة؟ الراتبة اللي هي إيه؟ اللي هي 12 ركعة. ليه بعد السنن الراتبة؟ لأن عندك حديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. معنى الكلام ده أن ركعات الفجر أفضل من قيام الليل كله. الله، طب الوقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. احنا دلوقتي بنقسم التطوع، تطوع العبادة لقسمين، قسم حوالين الفرض وقسم بعيد عن الفرض. القسم اللي حوالين الفرض ده زي السنة القبلية والسنة البعدية بالنسبة للصلاة، زي صيام شعبان قبل رمضان وصيام الستة من شوال، ده اللي حوالين الفرض، دي أعلى التطوع على الإطلاق، واخد بالك؟ والقسم الثاني اللي هو بعيد عن الفرض زي قيام الليل، زي الوتر، زي صيام مثلا الثلاثة البيض من كل شهر، زي صيام أيام أخرى، أفضل تطوع على الإطلاق بالصيام هو شعبان والستة بتوع شوال، أفضل تطوع على الإطلاق. ليه؟ لأنهم حوالين الفرض، خدت بال حضرتك؟ وعايز يعني تقرأ المسألة دي بشيء من التوسع شوية، ارجع بقى للطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، ماشي يا جماعة؟ أيضا دلوقتي احنا في شعبان، النبي عليه الصلاة والسلام حالنا مش زي حاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم تقريبا شعبان كله. ايه تاني في شعبان؟ التوحيد لله سبحانه وتعالى، والاهتمام بتصفية العمل من الرياء، وتسليم القلب لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. الحاجة الثالثة تسليم القلب للناس أجمعين، إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يبقى عشان يغفر لك في ليلة النصف من شعبان لابد من أمرين. الأمر الأول هو إن توحيدك يكون صافي لربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو أن يصفو قلبك للخلق. يبقى صفاء القلب للخالق ده أمر أول، صفاء القلب للخلق ده أمر ثاني. وصفاء القلب للخلق ده من أعلى العبادات لله تبارك وتعالى. أنتوا طبعا القصة المشهورة اللي كلكم عارفينها، قصة الرجل الذي أدخله الجنة صفاء قلبه، عارفين القصة ولا لا؟ ها؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل، في المرة الثانية طلع نفس الرجل، في المرة الثالثة طلع نفس الرجل، فتتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فوجده إنسان عادي جدا، بسيط جدا في العبادة، زي المستوى العام بالنسبة للناس، يدوب صلاة الفرض، قليل من العبادة، مش كتير يعني، مش زي عبد الله بن عمرو بن العاص خالص، ولا زي أبو بكر الصديق، ولا زي دول، رجل مجهول مش معروف اسمه، خدت بال حضرتك؟ ما هوش من السادة الأكابر من الصحابة، وبرغم ذلك مبشر بالجنة. ما السبب؟ بيسأله عبد الله بن عمرو بن العاص، بيقول له إن عبادتي كما ترى هكذا، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم. غل بقى أنت ما تحملهاش على إنك مثلا مغلول وقاعد مش قادر تنام ولا قادر تقعد، لا، غل دي لو زعلان من واحد، لو زعلان شايل في قلبك بأي صورة من صور الشيل في القلب من أي شخص، الكلام ده كله حاجب ومانع من المغفرة في ليلة النصف من شعبان. يبقى دي من أهم العبادات. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، أن تذكر ربك سبحانه وتعالى، ده شهر برضو الذكر، شهر العبادات، شهر التطوع. وانتوا بإذن الله أعتقد يعني انتوا ناويين بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، انكم تروحوا المقابر، صح ولا لا؟ زيارة المقابر دي عبادة من العبادات المهجورة التي هجرها الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا عايز أقول لحضراتكم إن الحب الحقيقي لربنا تبارك وتعالى هو الحب العملي، ليست كلمة تقال. النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ الدنيا كلها في الحب، يذهب إلى عائشة يقول لعائشة ذريني الليلة أتعبد لربي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا الحب العملي لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل كله، كل الليل يقوم صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء شديد جدا. يبكي لماذا؟ يعني نحن نبكي لذنوبنا، نحن نبكي لتقصيرنا. هل النبي عنده ذنوب؟ لا، ده النبي معصوم. هل النبي عليه الصلاة والسلام مقصر في العبادة؟ ده العبد الوحيد اللي خلق اتقان العبادة 100%، العبد الوحيد يتبعه نبي الله إبراهيم. خدت بال حضرتك؟ صح ولا لا؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا في معاصي ولا في تقصير، إنما ده إيه؟ شدة الحب، شدة الشوق، شدة الشكر والاعتراف لله تبارك وتعالى بالنعمة، شدة الحب لله سبحانه وتعالى. قام ليلة طويلة، فما بالك بالمقصرين؟ فما بالك بأمثالنا؟ النبي قدوتنا وأسوتنا، يقوم ليلة كاملة يبكي حتى يبل ثيابه، ثم يسجد فيبكي حتى يبل الأرض. متخيل إن دموعك تنزل تبل السجادة؟ ده السجادة أمر سهل، إنما الأرض التراب اللي تحت وش النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى طين من أثر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وكانت العشرة الأخيرة من سورة آل عمران. أحبابي في الله، وأيضا مش بس قمة الحب كلمة أو عبادة ظاهرية، لا ده بالقلب كمان. القلب لما بلغ إبراهيم عليه السلام، بلغ من الكبر عتية، وصل إلى 100 عام، كانت أعمار الأمم قبلنا طويلة جدا، وصل 100 عام يدعو ربه يسأل الله عز وجل الولد، تزوج سارة أجمل امرأة على وجه الأرض، يعني ما أجمل من بعد حواء إلا سارة، أجمل امرأة خلقت بعد حواء هي سارة زوجة إبراهيم، وبرغم ذلك لم ينجب الولد. فسأل الله سبحانه وتعالى وهو بيسأل ربنا سبحانه وتعالى، لم ينجب من سارة وإنما أنجب من هاجر. وانتم عارفين طبعا قصة هاجر، وإن هو لما ذهب بزوجته سارة إلى مصر، حصل الابتلاء اللي يعني مش عايزين يعني نخرج عن الموضوع، وأخدم هاجر، أخدمها هاجر، أخدم سارة هاجر، يعني ادلها هاجر هدية اللي هو ملك مصر، وقامت هاجر جايبة سارة، جايبة هاجر كده وأهدتها لإبراهيم، فتزوجها نبي الله إبراهيم وأنجبت له إسماعيل. خد بالك دلوقتي، واحد أنجب على كبر سنه 100 سنة، واحد يدعي ربنا يا ربي ولد، يا ربي ولد، وبعدين هو بس لما بيسأل الولد، لما بيسأل الولد مش بس سؤال الولد عشان زي ما الناس كلها بتسأل، ده هذا يريد ولد ليحمل هم الدين، ليحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. ده دعاء الأنبياء، مش الولد سند وعزوة والكلام ده، لا، هم الدين وهم الدعوة وهم الرسالة، وإن الناس كيف ينجب ذرية تأخذ بأيادي الحيارة إلى الله عز وجل. إبراهيم وهو يهاجر بزوجته سارة من العراق يقول لها يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. أنت متخيل؟ متخيل بعد المناظرة بينه وبين ملك العراق، ما فيش على وجه الأرض مؤمن يوحد الله إلا اثنان، ها إبراهيم وسارة، سبحان الله. فهو عايز الولد ليأخذ بآيات الحيارة إلى الله عز وجل، وتزوج وأنجب، أنجب إسماعيل طفل جميل جدا. وشوف لما الأب يكون عنده 100 سنة ومشتاق يتعلق قلبه قد إيه، يكبر الولد، يكبر حب إبراهيم للولد، كبر إسماعيل. وبعدين كان غلام مش زي الأطفال اليومين دول، يعني انت تكلم الطفل ما تعرفش تكلمه، 5-6 سنين بقاله شخصية وبقاله رأيه، انما اسماعيل غلام حليم. غلام ايه؟ غلام ايه؟ تتكوا بالزعيق ولا بالهدوء؟ غلام ايه؟ حليم. عارف يعني ايه غلام حليم؟ عارف يعني ايه غلام حليم؟ حد يقول لي كده؟ يقول الطاهر ابن عاشور: والحلم صفة جامعة لجميع خصال الخير، كل الصفات الحسنة تجمعت في إسماعيل. يعني الحلم موجود، الأدب موجود، حسن الخلق موجود، طواعية الأب موجودة، كل الصفات الجميلة تجمعت في نبي الله إسماعيل. فده يزود حب إسماعيل في قلب إبراهيم، يكبر إسماعيل وحبه يزداد في قلب نبي الله إبراهيم. وفي قمة الحب يأتي الامتحان، الامتحان القلب الخطير، مع أن حب لا يلام الإنسان عليه، حبك لابنك لا تلام عليه أبدا، إنما هنا إحنا مش بنتكلم على لوم، إحنا بنتكلم على إبراهيم الذي ينبغي أن يكون قلبه كله لله سبحانه وتعالى، ما فيش أي حد ياخد شعبة من قلبه إلا الله عز وجل، القلب كله لله، لأنه هو الخليل. الخليل منزلة الخلة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: الخلة هي تخلل الحب في جميع أنسجة القلب حتى لا يبقى في القلب غير الله عز وجل. دي الخلة، إن ما فيش محبوب إلا ربنا، ما فيش أي حد في القلب إلا ربنا. ولما بلغ إسماعيل السعي، بلغ السعي يعني إيه؟ 13 سنة 14 سنة بلغ السعي، يعني بدأ خلاص يسعى في حاجة أبيه، بدأ الأب يحس إن ابنه خلاص بقى راجل يمكن أن يعتمد عليه، ممكن إن هو يقوم بالمهم كأنه هو موجود. دي قمة الحب قبل ما يبدأ المراهقة، ويبدأ خلاص يبقى قمة الحب في قلب أي أب هو السن ده. وفي هذه الحالة أحبابي في الله يأتي الامتحان الأكبر برؤية يراها إبراهيم، رؤية يراها. وأنا أرى يعني بعض العلماء يقول لو كان وحيا لكان أسهل، إنما الذي أراه كما قال البعض الآخر لا، ده الأصعب هو أن يكون رؤية. ليه؟ واحد يشوف رؤية في المنام خلاص يعني ممكن يقول ده بس يعني، إنما لما يجيله جبريل على طول كده اذبح ولدك، المسألة ما فيش فيها نقاش، إنما الرؤية. وبرغم ذلك قام إبراهيم مسرعا إلى ولده مشركا له في الأجر، لا يأخذ رأية، لا يأخذ رأيه في تنفيذ أمر الله عز وجل أم لا، مشركا له في الأجر قائلا له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين استسلم الأب واستسلم الابن، فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين، يعني خلى راسه على الأرض عشان يذبحه من الخلف. ليه؟ لأنه ما يقدرش يذبح ابنه من الأمام. وبعض المفسرين قال أن إسماعيل هو الذي قال له ذلك، قال: يا أبتي اجعل وجهي إلى الأرض حتى تستطيع أن تنفذ فيه أمر الله عز وجل. شفت حضرتك؟ وبعدين خلاص حط راسه على الأرض، الجبين ده على الأرض، وأخذ إبراهيم السكين يريد أن يذبح ولده حقيقة ليس تمثيلا، حقيقة أخذ السكين وبدأ يذبح ذبح حقيقي. وهنا أوحى الله عز وجل إليه وفديناه بذبح عظيم. ليه؟ لأن الذبح الذي يريده الله عز وجل حصل، اللي هو إيه؟ ذبح محبة إسماعيل من القلب، وجعل القلب كله لله عز وجل، إن قلبك ده يبقى لربنا. خلاص المراد حصل، ذبح محبوبا لا يلام عليه من قلبه لأجل الله عز وجل. فهل من مشمر ليذبح محبوبا يحرم عليه محبته؟ هل من مشمر ليذبح شيئا حرمه الله عز وجل أن يحبه أو أن يتعلق به؟
هل من مشمر ليذبح من قلبه معصية ألفها وعاش عليها وأدمنها؟ هل من مشمر، هل من مدخن يذبح حب التدخين من قلبه لأجل الله عز وجل؟ ماذا ذبحت من أجل ربك عز وجل؟ إسماعيل إبراهيم ذبح محبوبا مباح حبه، فماذا ذبحت؟ وماذا أنت على استعداد أن تذبح لأجل الله عز وجل في هذا الشهر، في شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل، شهر شعبان؟ شوف لما ربنا عز وجل يطلع عليك وقد تبت من ذنب أنت مقيم عليه، شوف منظرك يبقى إزاي. ذنوب السنة كلها تغفر، ذنوب السنة كلها تغفر، ترفع الأعمال إلى الله، إذن هناك قابلية لأن تمحى. الحديث ده مش مسوق كده يعني من باب المعلومة، مش من باب مثلا أن محمدا أمه آمنة وأبوه عبد الله، لا، ده حديث مسوق للعمل. إيه العمل؟ الذنوب، الأعمال بتعرض على الله، تبنى الذنوب تعرض على الله سبحانه وتعالى. إذن أتوب إلى الله، إذن أستغفر الله، إذن أعبد الله، إذن أذبح المحبوبات لله، إذن أترك المعاصي التي ظللت سنة كاملة أتوب عنها الآن لله عز وجل. ده أنت عايز إيه لما تعمل الكلام ده كله؟ عايز إيه؟ تريد من الله عز وجل أن يقيل العثرات وأن يمحو الزلات وأن يغفر الذنوب والآثام. والله لن يخيرك ولن يتركك ولن يخزيك سبحانه وتعالى. ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي أن تذبح المحبوبات لأجل الله عز وجل. الحب الحقيقي أنك تجعل قلبك صافي لربنا سبحانه وتعالى. الحب الحقيقي أن تبذل عمرك لربك سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، يعني أنا الحقيقة كنت أود أن أتكلم معك وأكثر من كده، إنما أترك المقام الآن، هي بس مجرد رسالة مهمة، معنى واحد فقط: لو لمس شغاف القلب فعمل الإنسان ينجو بإذن الله عز وجل، لسيما هذا الأمر واغتنام هذه الفرصة في هذا الشهر، شهر شعبان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني وعنكم بكرمه، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الحب فيه، وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد. أنتم ما بتأمنوش لي؟ الله محشرنا في زمرة النبي محمد، تأمنوا يا جماعة؟ أنا هذه دعوتين قبل ما سيبكم ولا أم ها؟ اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، وأطعم جياعهم، واحمل حفاتهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تولي علينا الأصلح، وأن تختار لنا الأفضل. اللهم إنا نسألك أن وفق كل من قام لك بأمره في الأرض. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكشف الكرب عن إخواننا في سوريا، احقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، واحفظ بلدهم من كل مكروه وسوء. اللهم خلصنا من هذا الأفاك الظالم المجرم السفاح، اللهم إنا نجعلك في نحره وفي نحر عصابته، ونعوذ بك من شرورهم جميعا. اللهم إنا نجعلك أن تجعل مآل سوريا وكل بلاد المسلمين إلى كل خير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعال صح. تعال، ليس لها غيرك، تعال.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. معلش بقى المية قطعت تاني، ما هنرجع للتيمم تاني. دكتور حازم تقريبا مريض، لانه رجع من السفر الامس من العمرة، وبعدين سافر خطبة القاهرة النهاردة، كان عنده خطبة جمعة في القاهرة، فرجع فايه، فتقريبا وصل المنصورة خلصان بقى، فصلى جل ان يعافيه، يعني ان يتقبل منه. طيب احنا نكمل مع بعض كده للعشاء بإذن الله عز وجل. مسألة الأشارة ليها الدكتور غريب جزاه الله خيرا، شعبان، وفي نقطة خطيرة فعلا في شعبان، ودكتور غريب جزاه الله خيرا نتكلم على قطع المحبوبات، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد. فربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد في شعبان عشان حاجتين: عشان القلوب متعلقة بحد في نوع من أنواع الشرك ولا ده شيء، والأمر الآخر هل القلوب متناحرة مع بعضها البعض. فالدكتور غريب جزاه الله خيرا تكلم عن مسألة قطع المحبوبات وذبح المحبوبات التي لغير الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، ودي صعبة جدا، الشحناء اللي بين الناس وبعضها والمشاكل، وللأسف بتجد الواحد عنده 1000 عذر انه مش راضي يصالح اخوه، ودي مسألة في غاية الخطورة. ولما جاء الصحابي يستشير النبي صلى الله عليه وسلم: ان لي رحما اصلهم ويقطعونني، يعني اكرمهم ويهينونني، كل ما يعمل لهم خير يرد عليه بالإساءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تسفهم المل، كأنك بتحط التراب وتطعمهم التراب، وليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يعني ايه ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني لما واحد يعملك حاجة حلوة تردها له، ولما يعملك حاجة وحشة ترد له حاجة وحشة، انت كده مفيش اي حاجة كويسة بتعملها، انت كده مفيش اي صلة رحم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى اللي اخلاقه طيبة فعلا واللي بيغفر ليه، اللي بيقابل السيئة بالحسنة. تقولي ده هو عمل فيه موقف وحش، اقولك ما انا عارف، ما هي دي، ما هو ده الاجر هنا. امال انت عايز يعملك حاجة حلوة وتعمله حاجة وحشة؟ يعني ما هو كده، يعني هتبقى طبيعي اللي يعملك حاجة حلوة، مش مسبوسة قصدي، حاجة حلوة يعني يعمل معاك موقف، يعني يعمل معاك موقف كويس، يعني الطبيعي انك ترد له موقف كويس. ده الانسان الطبيعي السوي، الانسان اللي ايمانه اعلى بيقابل السيئة بالحسنة. هو ده المطلوب في الشهر ده، انك تقعد مع نفسك كده تراجع اللي في قلبك. وخد بالك الشياطين بتجتهد في هذه الايام اجتهاد للايقاع بين الناس. دايما الشياطين في شعبان تعمل حاجتين، هم ما حدش قال لي يعني، بس من الايه، من الاستقراء يعني، دايما الشياطين في شعبان تركز على مسألتين: مسألة الايقاع الضغناء بين الناس ومشاكل ويكرهوا بعض ويعمل مشكلة. النقطة الثانية ان يوقع الشخص عشان رمضان بقى في معصية مستمرة. يعني مثلا يجي الشاب عادي في الجامعة وعايش في حاله وبيذاكر وبتاع وخلاص عايش لوحده، يجي يعرفه مثلا على بنت، هو اصلا مش لاقي حد، الشاب ده طول السنة يعني قاعد مش لاقي، يجي في شعبان يجيب له معصية بقى هتستمر معاه، يعرفه على شلة فساد يخرج معاهم بقى، يروح يقعد مثلا في اماكن معينة. كل ده ليه؟ عشان يجي رمضان يدخل مش قادر يسيب المعصية فيروح عليه رمضان. فدايما الشيطان في شعبان يركز على المعصية المستمرة، السيئات الجارية، المعصية اللي تستمر معاك، ترتبط مثلا بمشاهدة مسلسل، ترتبط بحاجة معينة، فيحصل ان قلبك يرتبط بمعصية، يجي رمضان ما تعرفش تتخلى عن المعصية دي، يروح عليك رمضان. النقطة التانية ان يدخلك في مشاكل مع ناس، مع اقارب، مع اصدقاء، فيدخل النص من شعبان ويدخل رمضان وانت البغضاء مالية صدرك. طبعا العلماء قالوا لو انسان ظالم ظلم بين وانسان مظلوم، هو مظلوم فعلا ومش قادر يسامح، ده بيخرج من هذا، لكن الاولى له والافضل له، لان ده له حق، له حق، المظلوم ظلم بين. لكن زي ما نقول المشكلة ان الانسان دايما دايما بيلتمس لنفسه الاعذار، والغريب يعني تقريبا مفيش مرة تقعد جلسة صلح، خاصة بين الأقارب اللي بينهم فلوس أو بينهم مشاكل أو أي، تقعد مع ده يحسسك إنه هو مظلوم، وتقعد مع التاني يحسسك إنه هو مظلوم جدا. فكل واحد دايما نفسه تسوي له أنت اللي غلبان وأنت اللي مظلوم وحرام عليهم بهدلوك. فلازم تحرص، الجنة ليس لها ثمن، يعني أي حاجة هتدفعها مش خسارة في الجنة، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. فما تستخسرش تسامح أخوك عشان الجنة،
ما تستخسرش. وشوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقع بعض الأفاضل في أمنا عائشة وقال رمينا بشيء لم نرم به في الجاهلية. تخيل سمعة الصديق حاجة لم يرم بها في الجاهلية، وكان بيصرف على مصطح ابن أثاث أحد الصحابة اللي شاهدوا بدر، هو اللي بيصرف عليه. شوف بقى كمان لما تيجي من اللي بتصرف عليه. فوقع مصطح رضي الله عنه في أمنا عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، وقع في عرضها وتكلم بالكلام الذي انتشر في حادثة الإفك. فقال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد اليوم، ما عدش أصرف عليه تاني. بس يعني أمر رد فعل طبيعي جدا. تخيل واحد بتصرف عليه ويقع في عرض ابنتك، فرد فعل طبيعي جدا، ما قالش هقتله مثلا، قال مش هصرف عليه تاني. فينزل القرآن آيات في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يريد لأهل الفضل انهم يتعاملوا بالمعاملة الطيبة. ربنا ما يرضاش لأبو بكر بأقل من كده، ما يرضاش لأبو بكر انه يمنع المال لأجل يعني خطيئة وقع فيها مصطح في عرض ابنته. أهل الفضل ربنا ما يرضلهمش المعاملة دي. ربنا يريد لأبو بكر أو يريد لأبي بكر المقام العالي. وبعدين العجيب في الآية أن يؤتوا الفقراء والمساكين، العجيب في الآية أن ربنا بيقول إيه؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. العجيب ان ربنا نقل المعاملة، بيقول له انت مش بتعفو عن مصطح عشان مصطح، انت بتعفو عن مصطح عشان علاقتك بالله، وده اجمل ما في الشرع. لان انا لو قلت لك سامح فلان ده فلان كويس، هتقول لي فلان كويس ده فلان فيه وفيه وفيه، اقول لك كويس تقول لي وحش مش هنخلص. فالشرع خرجك من الدايرة دي. يعني لما نيجي دلوقتي ليلة نص من شعبان وربنا سبحانه وتعالى يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، مشاحن فيه بينه وبين حد شحناء، بينه وبين أحد المسلمين شحناء وبغض، فربنا ما يغفرلوش. وبترفع الأعمال في الاثنين والخميس اللي بينهم شحناء، يقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصطلحا، سيبوا دول لغاية لما يتصالحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ده يبقى شعار عندك، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ده الأفضل على الإطلاق. يبقى انت عايز تعرف انت في بينك وبين واحد مشكلة، عايز تعرف مين الأفضل؟ اللي هيبدأ بالسلام. لا بس يبدأ بالسلام مش ايه السلام عليكم، لا مش كده. يبدأ بالسلام مش معناه يرمي السلام في وشه، لا يبدأ بالسلام السلام خلاص. هو ايه؟ وهي اصلا السلام عليكم معناها لك مني كل سلام. عشان كده خائن من المؤمنين اللي يلقي السلام وبعدين يخون، يغدر بيه، ده انسان خائن. يعني ينفعش اسلم عليكم من ورا اتكلم عليك، دي خيانة. لان ما بقولك السلام عليكم اي كل السلام لك مني ولن تجد مني الا السلام. لذلك وإذا خاطبهم عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لن نقابل الجهل بالجهل، لا من أمامكم ولا من خلفكم، لكم مني كل السلام. فأنت لابد أنك تجاهد نفسك، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الشحناء والبغضاء بين الناس وبعضها أكثر الأشياء اللي بتصرف البركات. واللي بنشوفه في رمضان ان الناس تحاول في العشر الاواخر تجتهد للبلوغ ليلة القدر، ده بسبب ايه؟ بسبب ان في حصلت مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. تخيل كنا نعرف، كنا هنعرف ليلة القدر لولا التلاحي اللي حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ادعوا لي بكتاب. وبعضهم قيل انه يعني قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي بكتاب اكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده ابدا. فتلاحى الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتبش الكتاب ده، كأنه أمر قدري لابد من الاختلاف. ولكن شوف السبب، التلاحي والبغضاء اللي بين الناس. وتجد يعني غريبة جدا انك بتحتاج تقنع اخوك ان ده مسلم، انه مسلم اخوك في الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. دي لازم تمرن نفسك عليها، تسأل نفسك أنا زعلان من فلان ليه؟ في الله طبعا، طبعا في الله، وأنا بعمل حاجة من مش في الله. لا يعني معلش، راجع نفسك تاني كده، بلاش الإيه إنك تقول ما هو أصل زعلان عشان خد الفلوس، والفلوس أنا كنت أخدها عشان أطيع بها ربنا، يبقى هو كده إيه، بلاش ال كان ممكن سيدنا أبو بكر يقول ما هو أنا زعلان من مصطح في الله، ما هو لأن أنا بنتي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كده بيهدم الأشخاص، يبقى بيهدم الدين، يبقى ده بيؤدي. هو كان ممكن يعمل كده، سيدنا أبو بكر ما عملش كده. يعني تجد تقول لواحد مثلا إيه اعفو عن فلان، يقول لك لا، بس هو لما بيتكلم فيا هو كده بيهدم الدين، واللي كان بيتكلم فهو من عيشة ما كانش بيهدم الدين. فبلاش إن احنا نتحايل. وللأسف أنا يعني طبعا أنا إيه، أنا بقول الكلام بنصح نفسي قبل ما أنصحكم، لأن الأمر الشاق فعلا، والإنسان يخشى أنه يقول كلام لا يطبقه. الأمر الشاق فعلا أنك تجاهد نفسك بالعفو عن واحد أنت شايف أنه ما يستاهلش، يعني أنت كده جواك شايف أنه هو ما يستاهلش. عارفين بيروى عن عمر بن الخطاب كان بيقول لقومه لما مسك الخلافة، فكان بعض الناس بتعمل حاجات يعني إيه بتخرج عن الأوامر، فكان سيدنا عمر متعامل بالعدل بس في قواعد شرعية. فعمر الخطاب بيقول لهم ايه؟ لولا الآخرة لكان غير ما ترون، لولا الآخرة لكان كانت تشوف حاجة تانية خالص، يعني لولا ان في آخرة كان التعامل هيبقى مختلف تماما، لولا الآخرة لكان غير ما ترون. فكذلك انت، مش انت بتعفو عن فلان انه طيب، ولا انت بتعفو عنه، تعفو عنه زي ما ربنا قال لسيدنا أبو بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فربط العلاقة بينك وبين ربنا، فبقت علاقتك بإخوانك أساسها العلاقة بالله عن طريق إخوانك. اللي بيعيش كده بتلاقيه مستريح هادي، لك ده فلان ألوف، يا سيدي لله الأمر من قبل ومن بعد. ربنا سبحانه وتعالى قادر، ربنا سبحانه وتعالى تصدقت بعرضي. وإن كان حديث بعض أهل العلم ضعفه: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم يتصدق بعرضه؟ بيروى في حديث عليه الصلاة والسلام، وإن كان زي ما نقول بعض أهل العلم ضعفه، أن في رجل يدعى أبو ضمضم كان بيصحى يجد يدور على حاجة يتصدق بها ما يلاقيش، فيقول: اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي، أي حد غلط فيا أنا بتصدق يا رب. فتقدر تعملها دي؟ تقدر على الإطلاق تصدقت بعرض على الإطلاق، مش تصدقت بعرضي ما عدا فلان وفلان وفلان وفلان، على الإطلاق. لازم أحبتي في الله، الفترة القادمة لابد من وجود أخلاق عالية جدا. اللي أهل الصلاة وأهل الدين والعمل الدين لا محطوطين تحت الميكروسكوب. الغلطة بجون على طول، الغلطة ببرنامج بحلقة كاملة ممكن تقعد أسبوع الغلطة. فأنت لازم تتعامل بأخلاق عالية جدا مع الناس لأجل الله سبحانه وتعالى. الأوثق عرى الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، دي صعبة: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. خلاص تراجع نفسك، انت منعت الخير عن فلان ليه؟ ما سمحتش فلان ليه؟ فالفترة خاصة ليلة نصف من شعبان كمان، غير بقى الفترة الواقعية اللي بنمر بيها، تستدعي منك انك تحاول تعمل لنفسك تغيير خلقي. ودي صعبة، اصعب حاجة يمر بيها الانسان تغيير الأخلاق. انت ممكن تغير اي حاجة، ممكن ضعيف تروح تلعب جيم تبقى قوي، ممكن تروح تخس لو انت يعني ممكن ايه الحاجات دي انت بتبذل فيها مجهود، لكن انك تعمل لنفسك عملية تغيير، تبقى غضوب وتبقى حليم، انك تكون غضوب تتحول انك تبقى حليم، دي صعبة. لذلك سورة الحجرات 18 آية وتكلمت على الأخلاق كتير جدا، كل الأخلاق، المعاملة مع ربنا، المعاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المعاملة مع المؤمنين، المعاملة كأقوام، المعاملة مع المجتمع، تكلمت على كل أنواع المعاملات. أكثر 18 آية جي فيها ذكر الإيمان جي في سورة الحجرات 15 مرة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك التغيير الخلقي عايز إيمان عالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم. اللي عايز يبقى حليم لازم يقعد يدرب نفسه، والتحلم ده فيه صيغة مشقة وبذل. النهاردة يا أنا غلط، بكرة إن شاء الله مش هزعل، ينزل يتعامل مع الناس تاكسي مش عارف يا عم، يرجع لا النهاردة أنا غلط، يقعد يدرب نفسه، أمر شاق لغاية لما فجأة ربنا يمن عليه، جاهد 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 جاهد، ربنا يمن عليه ويرزق الحلم. ولما جه وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل سيدهم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله، يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الخصلة دي بيحبها ربنا وبيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناه. بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي، حديث النص الأول أغلب أهل العلم على تصحيحه، النص الثاني ابن حجر حسنه لكن بعض أهل العلم ضعفه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق منه، ورجل آتاه الله مالا، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لي لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله فهما في الأجر سواء، ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما. الأولين ده أفضل المنازل، التاني ده ربنا اداله مال وما ادالوش علم بينفق فيه في السيئات، ورجل أتاه الله لم يؤته مالا ولم يؤته علما، فبيبص للراجل الفاسد اللي معاه فلوس وما عندوش تقوى يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء، فهو بأخبث المنازل. في تكملة للحديث في الترمذي حسنها ابن حجر بيقول ايه، وإنما الناس أربعة أصناف. ركز معايا بقى، شوف أنواع الناس في الأخلاق. رجل بطيء الغضب سريع الفيء فهو بأفضل المنازل. يعني ايه؟ واحد بيغضب بطيء جدا عشان يغضب، يطلع روحك عشان تخليه يتنرفز، ولما بيتنرفز سريع الفيء بيرجع بسرعة، سهل جدا انك تصلحه عادي، شوكولاتة بجنيه معلش خلاص الموضوع خلص، الموضوع بسيط جدا. اول واحد بطيء الغضب سريع الفيء فهو بأفضل المنازل. الثاني سريع الغضب سريع الفيء، وده ممكن بعض الناس اغلبنا بيدخل في الدائرة دي وكويس، لكن اقل درجة من الاول، بيغضب بسرعة وبيتصالح بسرعة، اسهل حاجة تنرفزه وتعرف تصالحه بسرعة. الثالث بطيء الغضب بطيء الفيء، ده الترتيب الثالث، بيغضب بصعوبة بس لما بيغضب يعني هيطلع روحك عشان تصالحه، شوكولاتة بقى ولا بارون ولا تيجيتور ولا بص، اطلع روحك عشان تصلح، وتبوس راسه وتبوس ايده وانا اسف ومعلش وتمسك الميكروفون انا بعتذر لفلان وما فيش فايده. ده بطيء الغضب بطيء الفيء. اسوأهم سريع الغضب بطيء الفيء، بيغضب بسرعة ولما يغضب يطلع روحك عشان تصلح. شوف بقى انت نفسك، زي ما نقول يا جماعة لازم تغيير اخلاقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أي حد بيغلط فيها ليه؟ أخ اسمه أنس فتحي، أخ اسمه أنس فتحي أهله عايزينه برا المسجد،
أنس فتحي. خلاص أم عم أنس تلاقيه مستخبي ولا. المهم فلازم التغيير الأخلاقي ده صعب. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا عليه إن المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. الأحاديث دي لازم تتعامل معها بيقين. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت ماشي في الشارع وفي راجل كبير واقف وأنت ماشي بالعربية، إنك تقف توصله لازم يبقى عندك يقين إنك بتاخد ثواب قيام ليل. لما واحد يغضب عليك وتسامحه لازم يبقى عندك يقين إنك بتاخد ثواب صيام نهار. الأخلاق دي ثوابها عالي. ولما العلماء قالوا إزاي واحد بحسن الخلق يبلغ درجة القائم الصائم، قالوا القائم الصائم يجاهد نفسا واحدة، لكن صاحب الخلق الحسن يجاهد نفوسا عديدة. بيقابل واحد غضوب وواحد بيتنرفز وواحد سفيه وواحد ما عندوش أخلاق، بيقابل كل دول وهو بيحافظ على حلمه. عشان كده عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم. هو كان امبارح دول بالنهار، امبارح بالليل كانوا قاعدين بيصلوا طول الليل، فعايشين مع معاني عالية جدا. طول الليل بيصلي وقعد وصلى الفجر وقعد جلس الضحى، فيروح الشغل يقابل واحد بيجهل عليه. طبعا هو لو رد عليه انت اول واحد بتخسر. ده انا كمان بجيبها لك بالايه، بالمنسوب الايماني، انما انت اصلا لو صبرت عليه خلاص انت بتاخد ثواب. انما ده انا بقول لك انت لو رديت عليه انت خرجت نفسك من الجو ده، ضيعت كل اللي انت عملته، اصبحتم سواء، بقيتوا سواء في نفس المنزلة، انت نزلت لي. وبيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جالس وجنبه ابو بكر صديق رضي الله عنه، وراجل عمال يجهل على ابي بكر ويغلط ابو بكر، ابو بكر ساكت وراجل عمال يزداد في السفاهة والجهالة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا ابو بكر ساكت. فلما الراجل طول، يعني مش من اول كلمة ولا تاني كلمة، طول في السفاهة على سيدنا ابو بكر، فرد عليه سيدنا ابو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب طب ما الراجل قاعد بيغلط، زي ما بنقول يا جماعه ربنا ما بيرضاش لاهل الفضل اي معامله، ربنا ما يرضاش لاهل الفضل المعامله ان اللي يغلط فيك تغلط فيه، ربنا ما يرضلكش كده. اذا ارتضى لبعض الناس ففي اهل الخاصه، مش في دايما ناس خاصه عند ربنا؟ مش ربنا بيقول اهل القران هم اهل الله وخاصته؟ يبقى في ناس خاصة عند ربنا ربنا ما يرضلهمش. يعني الحب اللي كان في قلب إبراهيم لإسماعيل موجود في ملايين البشر، طب ليه ربنا ما أمرش ملايين البشر إنهم يذبحوا أولادهم؟ لا دي معاملة خاصة، دي ما تكررتش على مستوى التاريخ، دي حاجة خاصة لإبراهيم الخليل، معاملات خاصة. فربنا ما بيرضاش لأهل الفضل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وراجل عمال يغلط في أبو بكر، لما سيدنا أبو بكر رد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فسيدنا أبو بكر استغرب، طب عمال يغلط فيا. الأذان اتفضل 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 ربنا يعزك.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فكنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قاعد وجنبه سيدنا ابو بكر، وجه راجل اعرابي قاعد يجهل على سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر ساكت، فلما استمر فرد عليه سيدنا ابو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا ابو بكر استغرب، يعني راجل بيغلط، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له طول ما انت كنت ساكت ربنا كان بيقيد ملك بيرد عليه، لما تكلمت خلاص انت خدت حقك فالملك مشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف ان مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. المسامحة ديت قال يوسف عليه السلام كما اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى هو بيعلم اخوته في اخر القصة،
هم مستغربين بيقولوا تالله لقد آثرك الله علينا. فبيقول لهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي بيتقي وبيصبر في المعاملة مع الناس ربنا ما بيضيعوش. ولما ربنا مكن له في إخوته عفى عنهم، مش بس عفى عنهم، وزي ما انتوا عارفين يعني اللطائف اللي في قصة يوسف مرضاش حتى بس يجيب السيرة اللي ضايقهم، يعني انه حتى يمر مرور عابر على الحاجات اللي ايه اللي هم عملوها غلط. مش مثلا يجي واحد يصالحك، لا ما فيش مشكلة، يلا مش مشكلة حصل خير، اي نعم انت عملت كذا واذيتني وبهدلتني بس ما فيش مشكلة، يلا الحمد لله حصل خير، ارجو ان هي ما تتكررش تاني لان اللي حصل ده مش سهل بس يلا الحمد لله. ويقعد يأنب فيه ويعتته ويخليه يندم على اللحظة اللي جه صالحه فيها، ويوقفه ويذنبه ربع ساعة ياخده فيها دش كلام. وفي يعني ايه، يا ربنا يهدينا يعني الاحسن اخلاق. وده كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له وانك لعلى خلق عظيم، كان يكثر من دعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقيل كان ذلك في قيام الليل، روي أن كان يدعو الدعاء ده في قيام الليل. تخيل يكثر من الدعاء إلى حسن الخلق في قيام الليل، أمر مش هين، أمر مش هين، أمر الأخلاق الحسنة ومجاهدة النفس للتخلق بالأخلاق الحسنة أمر مش هين. والقرآن والسنة يعني حتى لا نطيل عليكم، القرآن والسنة يعني بيرفض الانفصام اللي عند الناس بين العبادات والمعاملات. ما ينفعش، ما ينفعش تبقى بتصلي في المسجد وأخلاقك سيئة، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن امرأة يذكر أو تذكر في رواية تذكر من صلاتها من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. وقيل له إن امرأة تذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة صلى الله عليه وسلم. قضية الأخلاق أمر مش هين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يعرف الصحابة مين الإنسان اللي يضيع فلوسه بكل سفاهة، مين الإنسان السفيه اللي كان معاه فلوس كتير وضيعها، قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، ده اللي احنا نعرفه. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات بصلاة وصيام وصدقة، لكن ضيع ده بسوء الخلق، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، كلها معاملات، ما قالش يأتي وقد نظر إلى هذه، كلها معاملات مع الناس. في مرحلة هامة في مرحلة الوصول للجنة من أهم المراحل، يعني في مرحلة العبادة في الدنيا، الموت، القبر، القيامة، الحوض، الصراط، في مرحلة اسمها القنطرة، دي بتاعت المعاملات، يعني دي مرحلة خاصة كده بمعاملات الناس مع بعضهم البعض. فأمر ليس بالهين، بل إن بعض السلف كان بيتقلل، يعني شوف شوف يعني شوف بيفكروا إزاي، خايفين من ربنا. وكان بعض العلماء قال مش ده الأفضل، بس بعض العلماء بعض السلف كان بيتقلل من خلطته بالناس ومش عايز يصاحب ناس كتير لحسن يحط على نفسه حقوق تجاه الناس ما يقدرش يؤديها. كان بعض السلف بينصح تقلل من يبقى ليك إخوان أصحاب، يعني تقلل ليه؟ يقول لك كل واحد هتصاحبه هيبقى عليه حق عليك، حقه عليك إنك تزوره، إنك تهتم بمشاكله، إن حق. والصحابة لما كانوا بيقولوا كلمة حق يعني هيمسك في رقبتك يوم القيامة، كانوا بيتعاملوا معاك حقوق. فيقول لك تقلل ما تصاحبش الناس كتير، لان كل ما تصاحب اعرف ان عليك لهم حقوق لابد ان تؤديها. الواحد لما بيبحث او بيقرأ عرضا في اي كتاب عن الحقوق اللي على المسلم، يعني لولا ان ربنا يعفو عننا الانسان يلقى في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. حقوق الجار، حقوق قبلها الأب والأم وحقوق الأرحام وحقوق الزوجة وحقوق الأولاد وحقوق الأصدقاء، كل دي حقوق في الشرع منصوص عليها. الشرع جاب الحقوق حتى للحيوانات وللطير بل للنملة. الشرع بيقول لك في معاملة مع النمل، النمل اللي في بيتك غير النمل اللي مش في بيتك، النمل المعتدي غير النمل. شوف الشرع كل تفاصيل. نمل مش في بيتك لا يجوز لك انك تقتله لانه ما اعتداش عليك. حديث البخاري قرصت نملة نبيا من الانبياء فغضب النبي فاحرق القرية، احرق قرية النمل، فعتب الله عليه النملة بنملة او قرصة بنملة. لقد احرقت، ربنا بيقول له احرقت امة من الامم تسبح. شوف الشرع حتى حقوق النمل، فبالك بحقوق المعاملات مع الناس. فمسألة الأخلاق وإن الإنسان يحاول، يعني باقي على نصف من شعبان تقريبا 13 و14 و15 الثلاث والأربع والخميس اللي جايين، صح؟ فأنت المفروض يعني حتى اللي مش قادر، يعني وأنا منهم، يعني اللي مش قادر يسرد الصوم في شعبان بيتعلل بقى بأي علة ربنا بقى يهديه ويعفو عنه، يحاول الأسبوع القادم حتى ياخد من الاثنين للخميس، يبقى بيصوم اثنين وخميس 13 و14 و15، فليلة النصف من شعبان هتبقى يوم الاربع. فانت قدامك للاربع تصفي بقى حساباتك، تمسك بقى المحمول بتاعك، فلان زعلان انا هصالحه، فلان، وقدامك شعار كده خيرهما الذي يبدأ بالسلام، كل ما نفسك كده تيجي، بس هو ما يستاهلش، ده هو يستاهل، يلا لا حط قدامك. ألا تحبون أن يغفر، دي علاقتك بالله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حط قدامك شعارات تساعدك على أخذ هذا القرار، الأرحام، الناس اللي في بينك وبينهم مشاكل، قدامك اليوم الأربع. وطبعا كان المفروض امبارح الخميس الأعمال بترفع والاثنين القادم، لكن الرفع السنوي أعظم. ونختم أحبتي في الله، لابد من الاجتهاد في مسألة شعبان، وشعبان ده الدخلة بتاعة رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يوفق اللي بيطلع عليه بيحاول يستعد. يعني ربنا يطلع عليك يجدك مقصر ومش في دماغك رمضان وما بتفكرش، طب يوفقك في رمضان ليه؟ يعني ولا المثل الأعلى، طالب الكلية عرفت ان هو قبل الامتحانات بيسافر وهنا راح يصيف وده راح يلعب والامتحانات عماله خلاص قادم، يقول لك هبقى اتصرف. طب هتبقى اتصرف ازاي؟ يعني هتتصرف ازاي؟ ده اللي بيبقى عنده ماتش كوره بيسخن له، فبالك 30 يوم صيام وقيام، لان رمضان الطبيعي، الطبيعي ان المجتمع المسلم لا يخلو من صائم وقائم، ده الطبيعي. يعني طبيعي ان الناس طول السنه بتصوم وبتقوم ليل، ده الطبيعي. لكن لبعد الناس انشغالهم بالدنيا وبعدهم عن الدار الآخرة، فربنا جعل لهم شهر المجتمع كله بيصوم وبيقوم. الأمر سهل، ربنا بيسهلهم، بيغل الشياطين بالأغلال والناس كلها بتتعبد، وعبادة جماعية في رمضان، صيام جماعي وقيام جماعي في التراويح، بحيث ان مجتمع، ما ينفعش مجتمع مسلم يعد عليه سنة من غير ما المجتمع ده بيصوم وبيقوم شهر كامل. يعني دي علامة المجتمع المسلم حتى يطهر هذا المجتمع، لازم 30 يوم ورا بعض. حتى اللي بيفطر ربنا بيقول بعد كده ولتكملوا العدة، لازم 30 يوم او 29 على حسب الشهر. فشاهد الامر ده عشان تستعد له لازم تجتهد في شعبان، ربنا يطلع عليك في شعبان، يبقى الصيام سهل عليك. انما في الحر اللي احنا فيه ورمضان السنة دي، ربنا يستر علينا في رمضان، نهار طويل وحر وليل قصير. قبل كده رمضان كان بيجي في الشتاء الصيام سهل، وطول الليل الناس بتعرف تصلي، الوقت الليل ما ينفعش تلتفت فيه. يعني الليل انت لو بعد العشاء رحت مشوار بتلاقي الساعة بقت 12 واحدة، خلاص دخلت في التلت الاخير على طول. الفجر بقى بيدن دلوقتي، عراح يقول الفجر بقى بيدن في نص الليل، يعني الفجر زي ما يكون بيقدم بعد العشاء مباشرة. الفجر بقى الساعة 3، العشاء انت بتخلص وتطلع وتبص تلاقي الساعة 10، يعني الوقت محدود جدا. فلازم تتعود في شعبان على الصيام بحيث انك تدخل رمضان الصيام بالنسبة لك سهل، يسهل عليك
الصيام في رمضان تعرف تقرأ قرآن وانت صايم، تستطيع مش طول النهار نايم وتفاجأ ان ليل ما فيهوش حاجة. فأسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على طاعته. حبت في الله كان الدكتور حازم كان ناوي، وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كان ناوي ان يبقى فيه رحلة للمقابر زي ما كان عمل قبل كده، ان الناس هنلتقي بعد ندي مثلا تلت ساعة كل واحد بقى ربنا يسهل له ويصل له، ونلتقي هناك عند العسوي، عند مثلا الايه عند المسجد مثلا، نلتقي عند المسجد ويبقى في كلمة عند المقابر، والناس كل واحد ايه كل اتنين تلاتة كده يخلوا مع بعضهم كده ويتفكروا في الدار الاخرة عشان الانشغال الدنيوي اللي احنا عشنا فيه فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ألا فزوروها ألا فزوروها، ليه؟ فإنها تذكر الآخرة. أنت ممكن زي ما قلنا قبل كده تصحى من الصبح، مش ممكن ده الأغلب، لغاية لما تروح ما تلاقيش حد بيقولك اتق الله، ما تسمعش حد بيقولك إنك هتموت وإنك هتتحاسب، ما تسمعهاش، يعدي عليك أيام بل أسابيع ما تسمعش حد بيذكرك بدار الآخرة، فلازم أنت تذكر نفسك بدار الآخرة. بس الدكتور حازم مرض، فإيه رأيكم ننطلق إحنا عشان ما نبقاش مرتبطين بالأشخاص؟ إيه رأيكم؟ اللي موافق يرفع إيده، إذا رفع إيده هيروح، إذا رفع إيده، لأن مين موافق يروح المقابر عشان نروح سوا؟ بس هو لازم الدكتور حازم. طب لو أنا قلت لكم الدكتور حازم هيقابلنا في المقابر، ايه رأيكم؟ الأقلية اللي بتحكم. طيب ما هو ده الواقع اللي احنا شايفينه. طيب خلاص يا جماعة، الناس اللي رفعت ايديها تروح بقى المقابر هي وربنا ومعنا الشيخ محمد رائد يعني والشيخ حسام، وربنا سبحانه وتعالى ييسر، هنروح ان شاء الله، اللي عايز هنلتقي امام مسجد العسوي بإذن الله عز وجل بعد تلت ساعة، هننتظر نتجمع هناك، وبعدين يبقى كلمة عند المقابر، وربنا يسر. جايز برضو الدكتور حازم لما يجي يعمل الموضوع ده مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على طاعته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا على صيام رمضان وعلى قيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حفظ كتابك وارزقنا فهم كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قلوبنا وأعيننا وأبصارنا بما تحفظ به قلوب وأبصار عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وأنزع الشياطين من بيننا. اللهم ولم شملنا. اللهم اصرف الفتن عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق رئيسنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم أعنه على تطبيق شرعك. اللهم وفقه لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم واجمع صفنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم واجعل رمضان القادم خير رمضان يمر على أهل مصر يا رب العالمين وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل رمضان يأتي إلا وقد أهلكت عدوك وعدو أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم وانتقم منه، اللهم وانتقم منه ومن عصابته يا رب العالمين. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم وأهلكهم ودمرهم تدميرا. اللهم وإنهم قد طغوا في البلاد. اللهم ودمرهم تدميرا يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.